الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه قصة لوط عليه السلام. هاجر لوط ابن هاران ابن تارح مع عمه إبراهيم عليهما السلام إلى مصر ثم إلى الشام، فاجتمع لديهما مال كثير ضاق به الوادي، فاستقر به المقام في قرية كبيرة يقال لها سدوم، فوجد فيها قوما لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل أفجر ولا أكفر ولا أخبث منهم، فقد كانوا يقطعون السبيل على المرء ويسلبون أمواله ويزهقون أرواحه ويأتون في ناديهم المنكر نهارا جهارا، بعضهم أمام بعض دون خجل ولا حياء ولا وجل، وهذا غاية التدني والإسفاف في عالم الإنسان إلى درجة لا ينزل إليها كثير من عالم الحيوان، حيث تأبى على بعض الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بني جنسه، بل اتصاله بذكر، الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحية إلا في هذا الصنف الرذل الخسيس من الناس، وكانوا كافرين. ولما كان الله جل وعلا لا يعذب قوما بذنوبهم حتى يبعث فيهم رسولا يدعوهم إلى عبادته والدخول في طاعته ويزكيهم بما آتاه الله من العلم والحكمة، بعث فيهم لوطا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد الخالص وزجرهم عن الأفعال المنكرة التي يأتونها والتي لم يسبقوا إليها، فأبوا عليه وانصرفوا عنه وازدادوا كفرا على كفرهم وطغيانا على طغيانهم، وأوصى بعضهم بعضا بإخراج لوط من قريته. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ألا ما أفجرهم وما أخبثهم حالا ومآلا، ينبذون الطهر والأطهار ويرضون لأنفسهم حياة الذل والعار، ولا يخافون من سوء العاقبة التي توعدهم الله بها على لسان نبيه لوط عليه السلام. تلطف بهم لوط عليه السلام زمنا طويلا ودعاهم إلى الله على بصيرة بأسلوب حكيم متوج بالبراهين الساطعة والحجج المقنعة، شأنه في ذلك شأن جميع الأنبياء، ولكن القوم صموا آذانهم وصمموا على إخراجهم من قريته، فدعا ربه أن ينصره عليه. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، أي من الكارهين المبغضين المنكرين، رب نجني وأهلي مما يعملون. وتتصل أحداث قصة إبراهيم بأحداث قصة لوط، وينتقل المشهد من بين يدي إبراهيم إلى يدي لوط، فإذا هو وجها لوجه مع هؤلاء الرسل الذين يحملون الهلاك إلى قومه. وكما كان لقاء الملائكة لإبراهيم لقاء مفاجئا أثار في نفسه الريبة وأوقع في قلبه الخوف، كذلك كان لقاء الملائكة للوط لقاء مباغتا له، لكنه لم يلتفت إلى هؤلاء الوافدين عليه إلا من جهة واحدة كانت مبلغ همه ومبعث خوفه وقلقه، وهي أن يحمي هؤلاء الأضياف من عدوان قومه عليهم وفضحه فيهم. فقد طلع عليه الملائكة في صورة سوية من صور البشر، فيهم الشباب والنضارة والجمال، وتلك هي مغريات قومه بهم، وإنه لا يرى من بعيد ما سيكون من قومه إذا هم رأوا هؤلاء الأضياف الذين نزلوا بساحته. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سيئ بهم أي ساءه وآلمه نزولهم عنده واحتماؤهم به، وضاق بهم ذرعا أحس العجز عن حمايتهم لأنه يتصدى وحده لقومه جميعا. وأصل الذرع من الذراع التي يعملها الإنسان في تناول الأشياء، ثم استعملت استعمالا مجازيا في الدلالة على قدرة الإنسان أو عاجزه على حسب طول ذراعه أو قصرها. وضاق بهم ذرعا، الإحساس بالمسؤولية الملقاة على لوط لحماية ضيوفه هو الذي آلمه وهو الذي أوجعه وضيق مسالك النجاة بهم في وجهه، فقال هذا يوم عصيب، هذا يوم قاس شديد الوقع على النفس لما سيطلع عليه فيه من أحداث مزلزلة توقعه في هذا المأزق، وتفتح بينه وبين قومه مجالا فسيحا للصراع بين جبهتين غير متكافئتين. ولقد وقع ما توقعه لوط عليه السلام، فقد سمع القوم بضيفه فجاءوا يسرعون إليه يطلبون منه أن يمكنهم منهم، فوبخهم لوط شر توبيخ وذكرهم بالله الذي بيده نواصيهم وحذرهم مغبة الفضيحة والعار وردهم إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها. لكنهم أساءوا إليه القوم وغلظوا له في السب وأعلنوا أنه لا بد لهم من ضيفه وأنهم لا حاجة لهم في النساء. فعندئذ قال لوط في نفسه: لو كان لدي رجال مؤمنون ينصرونني أو آوي إلى قوم لديهم نخوة وغيرة على الحرمات يحمونني. يقول تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. انظر كيف تبلغ السفاهة بالقوم إلى هذا الحد القذر، إذ جاءوه جماعة يقتحمون عليه أسوار بيته بلا خجل ولا استحياء، يفعل الفاحشة مجتمعين وليس أوزاعا متفرقين. وعندما عرض عليهم بنات القرية ليتزوجوهن ويستمتعوا بهن حلالا طيبا، يقولون له في وقاحة: ما لنا في بناتك من حق، إننا لا نريد إلا الذكران. وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم الذين ركبوا رؤوسهم فانقلبت في أعينهم أوضاع الأشياء وتغيرت معالمها؟ ولكن الله كان معه وجل شأنه، لن يتخلى عن رسله في أوقات الشدة ولن يتركهم نهبا لأولئك الضالين. فأدركته عنايته وأنطق رسله بالبشرى التي كان ينتظرها وبالهلاك الذي كان ينتظره. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والأمر الذي توجه به الملائكة إلى لوط عليه السلام هو أن يخرج بأهله في بقية من الليل، بقطع من الليل أي بجزء منه، في بقية من الليل قبل أن يطلع الصبح، وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء حيث القرية التي تركوها وراء ظهورهم. وفي النهي عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيها إشارة إلى أنها دار إثم ومباءة فسق، ينبغي أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوها فلا يتبعها بصرة ولا يلقي عليها نظرة الوداع. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن مع كل منكر أن يعتزله ويعتزل مواطنه والمتعاملين به، فلا يحوم حوله ولا يمر بداره ولا يتصل بأهله، فإن المنكر مرض خبيث يعلق داؤه بكل من يدنو منه أو يتنفس في الجو الذي تفوح عفونته فيه. ولهذا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين حين مروا بديار ثمود وهم في طريقهم إلى تبوك، أمرهم أن يجدوا في السير وأن يسرعوا فلا يلتفتوا إلى هذه المواطن، وأن يغلقوا حواسهم عنها حتى لا يدخل عليهم شيء منها. شأنهم في هذا شأن من يمر بجثث متعفنة تخب منها ريح خبيثة منتنة فيسد أنفه وينطلق مسرعا حتى يبرحها. في هذا درس عملي للتشنيع على المنكر وأهله. لما جاء الصبح الموعود وقع الأمر الذي قضاه الله وقدره، أمر جبريل عليه السلام فجعل عاليها سافلة وأمطر عليها حجارة من نار جهنم معلمة سجيل، وفيه خلاف كبير في تحديده يأتي إن شاء الله جل وعلا. أمطر عليهم حجارة معلمة، كل حجر يقع على من يشاء الله أن يقع عليه لا يخطئه ولا يصيب غيره. فذهبت معالم القرية بأسرها وصار أهلها حديثا تتناقله الأجيال وآية للذين يخافون العذاب الأليم، وذلك جزاء الظالمين الذين لم يعرفوا للحق موطنا ولم يراوا في رسولهم عهدا ولا ذمة. وقد ذكرت هذه القصة لتكون عبرة لمشركي مكة ومن حولها على وجه الخصوص وللناس جميعا على وجه العموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.